أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما قال أحدهما للآخر وهو يسخر منه، هل لحيتك أفضل أم ذيل الكلب؟ فقال له وهو ينصحه: إذا مرت لحيتي على الصراط فهي أفضل، وإلا فالثاني هو الأفضل. هذه خلاصة القيم التي نؤمن بها، أنه القيمة الأولى للإنسان نجاحه في الامتحان. إذا فشل في الامتحان الإلهي ونجح في كل شيء فقد خسر نفسه، ومن خسر نفسه ماذا تنفعه الإمكانات والمنافع الأخرى؟ ذلك هو الخسران المبين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عدم معرفة البعض بمحورية الامتحان وقوله سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. عدم معرفة الإنسان بهذا المحور الأساسي لكل القيم هو الذي يجعله يتشبث بقيم لا قيمة لها، بأمور تافهة. مثلا المال، المال هل هو إكرام أم إهانة؟ المال لا لون له. إذا استطعت أن تأخذه من حلال وتصرفه في محله ولا تغتر به فيا لها من كرامة. وأما إذا العكس انعكست، أطغاك المال وأبعدك عن الرب فبئس المال وبئس صاحبه. لعل هذه البصيرة هي التي نقرأها في الآيات الأولى التي تلوناها. انظروا ربنا سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هذه النعمة وهذه الكرامة إنما كانت مجرد امتحان وابتلاء لينظر الرب ماذا يفعل، كيف يتخذ من المال وسيلة إلى رضوان الرب أو طريقا إلى الطغيان والعياذ بالله. طبعا المال عادة هو عند الناس قيمة القيم، لأنه المال هو الذي يلخص سائر إمكانات الإنسان. فيقول ربي أكرما، فلما يقول أكرما لا يفهم أن هذه الكرامة ليست كرامة كاملة. الكرامة تكون كرامة شريطة أن لا يكون بعد ذلك خسارة في الامتحان. كرامة هنا كرامة، بذاته المال ليس كرامة، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذا رزقه صار قليلا ليس معدوما، لأن الله يرزق عباده، إنما قدر يعني ضيق عليه من الرزق فيقول ربي أهانا، يعتقد ذلك إهانة. قبل لا يكون أهانة، قد يكون فقير ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، قد يكون إنسان ظاهره معدم ولكن غني النفس، غني القلب، غني الإيمان. لعلي نقلت لكم قصة قفزت في ذهني الآن وأتصور لا بأس بها. كان هناك طاغوت في إيران وانقلب على أحمد شاه وصار ملك، ورضا شاه يسموه. هذا أيام الاثنين يجلس ومعه ندماؤه يحشون له الطرائف. مرة قالوا له أيها الملك نحن طرائفنا خلصت، أنت إيش عندك؟ هل عندك طريفة؟ قال أنا أقول لكم طريفة. قال أنا كنت جندي، طبعا هو جندي ترتب صار ضابط كبير فقام بانقلاب عسكري، جندي كنت في إصفهان أمر على مكان شبه الناس يجتمعون على بيت، قل أنا هم رحت معهم وإلا فالشيخ قاعد هناك نظر إلي قال أنت فلان؟ في اليوم من الأيام أنت تصير ملك هذه البلاد، لا تنسى ربك. يقول أنا جندي صفر، شنو هالكلام؟ طعت قلت هذا الشيخ على أي حال. يقول بعد فترة كنت ضابط عقيد صرت، شفت في مرقد شاه عبد العظيم في ري طهران همسي باوعني قال لي أنت مثلا كذا، لا تنسى أنت في اليوم تصير ملك هذه البلاد، لا تنسى ربك. يقول يوم اللي أنا صرت ملك تذكرته، فطلبت قائد الشرطة في طهران كده دور لي هذا، راحوا أجي ما لقيته، قال لي تدور لي وإلا أنت أبعدك عن المنصب مالك. وراح دور قال لقيته في المكان عندي بيت في المكان بعيد، قال روح أخذ منه موعد قل خلي يجي. وراح أدك أنا ما أروح مكان، قال ملك شعلي بالملك بل يكون من يكون. فقال قلت أنا أروح له، يجي قال ما يقبل ما أدري شو أسوي. يقول روح قول له إذا أنا بتقبل أنا أروح هو الواسطة وهو رئيس الشرطة يقال من منصبه. قال إذا الأمر كان كذلك فليأتي. يقول إجاني رحت له سلمت عليه جاوبني كما جاوبني أول يوم، قلت له تذكر؟ قلت له يقول أذكرك، شفتك في أصفهان شفتك فلان مكان، وأنا قلت لك اليوم يصير ملك لا تنسى ربك. قال هسه شو تريد؟ شو تقول لي؟ قال كلمة واحدة، لا تنسى ربك، لا تنسى ربك. قلت له أمر ختمي؟ قال ما عاد بشي. قلت له تريد فلوس؟ طلعت فلوس مثلا قلت شيء ضخم، ما أخذ فلوس. قلت له حاجة شيء؟ قال ما عندي حاجة. قلت ولو قد حاجة قال عندي حاجة واحد قال بعدين تجي هنا حاجتي أن ما أشوفك بعد مرة. قال شوف غنى النفس، هو الملك يسولف للندماء، يقول شوف الإنسان غني النفس. فإذا تبين هذا الملك مو ذاك. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة. هذا كلام الإمام الحسن المجتبى صلى الله عليه. فإذا المال ليس محورا للقيم، القيم الأساسية نجاح الإنسان في تصريف المال في أمر المال، وكيف ذلك يكون حينما هذا المال لا يلزق بك، لا يملكك، أنت تملكه وتتصرف فيه متعشقة. كيف؟ بل لا تكرمون اليتيم. هذا كلا، يعني هذا الأمر أن الإنسان يجعل غناه دليلا على كرامة الله وفقره دليلا على إهانة الله، هذا غلط. فإذا شو الصحيح؟ بل لا تكرمون اليتيم. إذا كان الإنسان يكرم اليتيم، اليتيم غير الفقير، ليس فقط لمسيس حاجته، وإنما أيضا قد يكون الإنسان يبتغي من الفقير شكر أو جزاء. قد الفقير في اليوم يتحول إلى غني، لكن اليتيم بعده هيك ما يفتهم أصلا. ففي خلوص نية احترام اليتيم. وربنا لا يقول لا تعطون اليتيم مالا، يقول بل لا تكرمون اليتيم. المجتمع الذي المال قيمة أساسية له، هذا المجتمع لا يكرم اليتيم. ليش؟ لأن يرى هذا اليتيم لا عنده مال فيرتجى، ولا عنده إمكانات وقوة لا أقل يصير من سواد جيشه، من يخفق النعال بعده، لا ما عندش. ولا تحاضون على طعام المسكين. طعام المسكين، شوفوا هذا شيء أولي من أوليات الدين، أن كل إنسان له رزقه، وواجب على كل البشر أن يتعاونوا في رزق بعضهم البعض. يعني إذا فد واحد بالصين مات جوعا، واحد في آخر إفريقيا كان مليا ثريا وعلم بذلك ولم يسعفه، فهذا يوم القيامة يسأل. ليش؟ لأنه أساسا الإنفاق على الفقير جزء. هذا المال اللي أنا عندي مو كل إلي، هذا المال اللي بيدك خلي يكون مطلع بجهدك، لكن هذا جزء منه للفقراء، جزء منه للمشاريع. هذا اللي احنا نقول فيه الخمس أو الزكاة أنه يتعين يتعلق بالعين، يعني جزء من هذا المال ليس لي أصلا، ولو كان الناس يعتقدون أنه لي، فجزء منه للآخرين. الإنفاق على الإنسان، الإنفاق على الحيوان، الإنفاق على النباتات، كلها في شرايع الإسلام باب الإنفاق ادرس، هذا جزء من حضورنا في هذه الدنيا. هذا معناه واحد عنده مقدار ماي وعند الدابة، الدابة عطشانة، هو هم يحتاج الآن إلى الوضوء، فهل هذا الماء يتوضأ به أو يعطي لدابته؟ يعطي لدابته هو يتيمم يتيم دابته. في كتاب العشرة حديث حول آداب السفر، من آداب السفر يقول إذا أنت راكب دابة كم حق عليك؟ أولا لا تضرب على وجهه لأنه يسبح لله. الشيء الثاني إذا قاعد على الدابة وصاحبك شفته انزل وسولف ويا صاحبك، مو أنت قاعد على الدابة وسولف وياه. ثالثا إذا وصلت إلى فد مكان خضار، أول خلي الدابة يروح يرعى في الخضار وبعدين روح على أكلك أنت. شوفوا الإسلام. فالإطعام أساسا، بس القضية مو فقط إطعام. القرآن يقول ولا تحاضون على طعام المسكين. يجب أن يكون المجتمع بحيث بعضه يأمر البعض الآخر بإطعام المسكين، يعني المجتمع في كل أبعاده يكون عند مؤسسة لإطعام المساكين، وهذا غير الإطعام مباشر، إنما إطعام غير مباشر. ليش؟ لأن الدالة على الخير كفاعلة. بس أنا ما عندي شيء بس أقدر أحكي ويا الناس. يا ما شفنا في حياتنا ناس حقيقة اللي شفتهم هو رجل بسيط عنده إمكانات بسيطة بس قام بمشاريع كثيرة، من خدمة الأيتام، من بناء المساجد والحسينيات والمستوصفات، من كل عمل خير، وناظر نفسه العمل ويعتمد على كلامه مع الآخرين وتحريضه للآخرين. ثم وتأكلون التراث أكلا لما. التراث يعني ما لليتامى، واحد أموال اليتامى عنده وهو يبادر بالأكل، يعني مو شوي شوي يأكل حسب حاجته، وإنما يأكل أكلا كثيرا. لما يعني جمعا، مثل فلان لما الناس حوله، تم الناس حوله يعني جمع. فتأكلون التراث، التراث يعني الإرث، أكلا لما. ليش؟ يخاف الأيتام يكبرون ويطالبوه وهو يحرق انحرق. تأكلون التراث أكلا لما. هذا شنو؟ من وين جاي؟ وتحبون المال حبا جما. يعني أكو ناس يعشقون المال، سبحان الله. في شخص عارفه تولي بمرض خبيث وكان يشرف على الموت، أخوه قال في اللحظات الأخيرة من حياته احنا محيطين به وقلنا له وصي، فشي يقول ابا ان يوصي، قال ابني اخذ شيكات من فلان واعطي لفلان وفلان، هو يتكلم حول الدنيا ومات، هو على فراش الموت لكن يحب المال. يحب المال ليس لنفسه، وانما يحب المال للمال. من هما لا يشبعان، من هو علم ومن هو مال. أي يفكر في المال. أنا قلت لأحدهم، أحد الأثرياء الكبار، قلت أنت الآن عندك من الأموال ما تكفيك لبقية حياتك وتكفي لأولادك وتكفي لأحفادك، فلي قال لي، قلت له وين تركض ولا شنو؟ قال تعتقد أنا أريد المال حتى أكل أشرب وأنام وأبني بيت؟ قال على شنو؟ قال حتى أتباهى بي. شوف أخويا عنده، ابن عمي عنده، مجتمع عنده، أريد أتباهى أكون أنا أثرى. يعني هذا شيطان يخدع الإنسان هكذا. وتحبون المال حبا جما. من هذه المجموعة من الآيات الكريمة نستفيد أن الإنسان عليه أن يزكي نفسه. كيف؟ أن يجعل بينه وبين ما يملك مسافة، يعني لا يلتصق المال بنفسيتك في المسافة، حتى شنو؟ حتى تقرر هذا المال زين مو زين. شوفوا، يستحب شرعا أنه الإنسان إذا جلس على الطعام يسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. خب بس شوفوا وجربوا هذا، واستحب أنه واحد يرفع صوته ببسم الله، حيل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ. ليش؟ هذا جربوه، لأن آخرين لما هو جايع وجاب وشاف الطعام وبعد شيت عليه نسي بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يتذكرون. أبي جربوا، يعني الإنسان حينما يكون عنده حب للطعام جيد، بس بينك وبين الطعام خلي مسافة. هاي المسافة شنو يخلي بها؟ دين، الإيمان، يتقرر هذا أكل أكله، هذا ما أكله، هذا ينفع هذا ما ينفع. سبحان الله، أنا سمعت من كثيرين هاي القصة اللي أنا أقول لكم إياها، مو من شخص وإنما عن أشخاص كثيرين. أسف قصة واحدة في ذهني، ما أجيب الأسماء ولا كذا، يقول رحنا أيام ربيع ورحنا إلى بستان من البساتين خارج المدينة مع أستاذنا، أستاذ فد واحد عالم كبير، الفلاح راح جاب عنب جيد وسأله خلاه قدامنا، يقول سيدنا أو شيخنا، هو شيخ، تفضل. ما مد يده، يقول إحنا نحب بس ما ودينا يدنا احتراما لهذا العالم. كل ما أصار ماك، وفي هالأثناء صاحب البستان إجيب، صاحب البستان إجي شاف العنب، قال الفلاح من يجيب هذا العنب؟ قال شفت الشيخ آية الله العظمى مع مجموعة جايين في بستاننا، ما كان عنب زين، رحت من بيت البستان قريب قطفته وجبته. قال روح جيب لنا، راح وجاب من نفس البستان، خلاه الشيخ مد ايده وهناك. او واحد اخر على الطعام هم نقليب، بد واحد بدون اسماء وصفات، قال اكل ما مد يده على طعام معين، على المرقمات مد يده اصلا، اكل خبز وشوي تمن اكل بس. وين تبين هذا ذبحه؟ ما كان ذبح اسلامي، ما كنا شلون اكتشف أن هذا نفسه عافت، يعني حرام عافت نفسه. خلي بينك وبين البعض الما أموال، خلي نفسك تعوف هذا المال، هذا حلال حرام زايد قصير، تفكر شبهات، وفي الشبهات عتاب، في شبهات تركه. عشق المال، حب المال، القرآن يقول تحبون المال حبا جما، هذا الحب واحد تخلص منه. هذا من مناهج التزكية، الإنسان لما يريد يزكي نفسه لابد يشوف شنو آفات النفس يتخلص منها، شنو الأمراض النفسية يتخلص منها. من آفات ومن الأمراض النفسية حب المال، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. أسأل الله أن يوفقنا على ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.